أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. أحكام القرض، ذكرنا في بداية هذا الباب والكتاب أنه كتاب الدين والقرض، وبينا أن الدين له أسباب، وأحد أسبابه وأحد مصاديقه هو القرض. فالدين أعم من القرض، له مصاديق متعددة وأحد مصاديق القرض. ثم ذكرنا من بعد ما بينا هذه النقطة وتعريف الدين، وأنه يشمل القرض، وأن القرض أحد مصاديق الدين، وأن الدين له مصاديق متعددة. المهم، ثم ذكرنا أن للدين، يعني لكل مصاديق الدين ومنه القرض، أحكام مشتركة. الأحكام المشتركة لكل مصاديق الدين، نعم، ومنه القرض، تقدم الكلام عنه. وذكرنا أيضا أن هناك أحكاما مختصة للقرض تختلف عن وتختص هذه الأحكام بالقرض دون المصاديق الأخرى للدين، وهي العبارة اللي أخذناها في بداية الكتاب، وله يعني وللدين أحكام مشتركة. هذا اللي تقدم كله خلال المباحثتين السابقتين أو ثلاث مباحثات، وأحكام مختصة بالقرض. الآن نتكلم في هذه النقطة الثانية، أن القرض له أحكام مختصة. يقول السيد، أول شيء خلينا نعرف القرض. أحكام القرض، وهو تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيمية. يعني أنا أداينك، شوف أداينك، إحنا نسميه داين، داينة. الدين أعم من القرض، ولكن احنا نعبر عنه انه داينه، فالمقصود منه اقرضه. فانا داينتك 100,000 دينار مثلا، نعم، هاي 100,000 دينار من المقرض، تمليك من المقرض للمقترض او المستقرض. فهناك لازم اكو تمليك، تمليك المقرض للمقترض مالا على ان يعطي ويسدد مثله أو قيمته، يعني الضمان. قال وهو تمليك مال لآخر، إذن لابد أن يكون مال، زين، لابد أن يكون مال. هسه المال يعني سواء كان نقود أو شيء له مالية كالكتب والموبايلات، الأمور هاي الماليات المثلية والقيمية. وهو القرض تمليك مال لآخر، شنو في قبال شنو تمليك هذا؟ ما هو القرض عقد كما سيأتي. العقد يحتاج إلى عوضين، تمليك مال لآخر هذا المعوض، والعوض شنو؟ هاي باء عوضية، بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. ويقال للمملك المقرض، هذا صاحب المال اللي يملك المال للآخر يسموه مقرض، وللمتملك الذي تملك المال من قبل المقرض يسمى المقترض أو المستقرض. بعد التعريف إن شاء الله واضح. الآن ندخل في من في أحكام والمسائل المرتبطة بالقرض. المسألة 1002، يقول السيد يكره الاقتراض مع عدم الحاجة. أنا ما محتاج بس أريد أقترض، يجوز؟ جائز، ماكو مانع، كل مانع ماكو، إلا في حالة واحدة ستأتي في آخر المسألة بها كلام. فإنسان لم يكن بحاجة لشيء ويقترض المال جائز، ولكن الروايات بعضها ذمت هذا الأمر، إذا لم يكن بحاجة لحاجة واقترضه مكروه. بعض الروايات، المهم من خلال نصوص دينية، السيد يقول أنه مع عدم الحاجة مكروه، ومع الحاجة تقل الكراهة، وكلما اشتدت الحاجة تقل الكراهة إلى أن تزول، لعله في بعض أنواع الحاجات تكون ضرورة فبعد حتى كراهة ماكو بالاقتراض. أما إذا كانت حاجة خفيفة أكو كراهة بنسبة معينة، حاجة شديدة أكو كراهة بنسبة معينة، ماكو حاجة كراهة بأعلاها بأعلى مراتب الكراهة، لكن كله مو حرام. نعم في حالة واحدة أنه يقول السيد يقترض ولم نعم يكن عندهم ما يوفي، ما عنده كل شيء يقترض واحد وما عنده شيء يوفي الدين القرض، ولم يطمئن أو يترقب حصول ما يفي دينه. السيد الله حفظه هنا يقول احتياط لزومه بعدم الاقتراض إلا لضرورة، أو أن المقرض يعني يعلم بحال المقترض بأن هذا ما يقدر يسدد، هذا بعد أصلا جائز. إذن هذه المسألة بها عدة مطالب. المطلب الأول أن القرض زين مكروه، الاقتراض مكروه، يكره الاقتراض. هذا الكراهة كراهة الاقتراض مع الحاجة، مع عدم الحاجة واضح، النصوص واضحة، مع الحاجة تقل الكراهة إلى أن تكون الحاجة شديدة فترتفع الكراهة، فكلما كانت الحاجة قوية تقل الكراهة لعله تزول في بعض الأحيان في بعض مراتب الحاجة، كانت تكون مثلا ضرورة وحاجة شديدة جدا، وكلما تخف الحاجة ولا تكون شديدة ترتفع الكراهة وتكون الكراهة شوي أشد. نعم في حالة واحدة السيد عند احتياط لزومي نظرا للنصوص، مثلا شوي خلافية لكن سيد احتياط لزوما، أن من أراد أن يقترض ولم يكن عنده بديل بحيث يسدد ولا يترقب حصول شيء للتسديد، هذا احتياط لزوما بعدم الاقتراض إلا للضرورة أو علم المقترض المقرض بذلك بعد ماكو يجوز. قال مثل 1002 يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، جيد، وتخف كراهته كراهة الاقتراض مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت الحاجة خفت الكراهة إلى أن تزول. ثم يذكر هذا المطلب والأحوط لزوما لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه، هذا القيد الأول، ولم يترقب يتوقع يترقب حصوله حصول ما يوفي به دينه. زين عدم الاستدانة، الأحوط عدم الاستدانة، شو عبر استدانة، لأن الاستدانة نعم القرض استدانة، كل قرض دين ولكن ليس كل دين قرض. عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو مع علم المستدان. هذا المستند الاحتياط اللزومي الظاهر من النصوص والفتاوى جواز ذلك، خلافا للمحكي عن أبي صلاح فحرمه، ولعله لموثق سماع جواهر الكلام صفحة 66-68 جزء 25 لهذا السيد لم يجزم لا بالحرمة ولا بالجواز، قال احتياط لزومي ولكن بهذين الشرطين، لم يكن عنده ما يوفي ولم يترقب حصول ما يوفي به يوفي به دينه. نعم في حال الضرورة بعد يصير يجوز، لأن في حال الضرورة تتفى حتى المحظورات من نحو الفتوى فضلا عن الاحتياط اللزومي، أو مع علم المقرض أيضا يجوز. جيد هذا مطلب أو مسألة أو حكم، وهو حكم الاقتراض وأصل الاقتراض، الكراهة قلة الكراهة شدة الكراهة قد تزول الكراهة احتياط لزومه في بعض الموارد. زين الآن أريد هذا كلام من جهة الاقتراض، أنا دائما من عندك بينا أنه مكروه تفاصيله، من جهة الإقراض أنا دائما الناس أدينهم أقرضهم. يقول السيد مسألة 1003 تتكلم عن الإقراض، المسألة 1002 كانت تتكلم عن من؟ عن الاقتراض. 1003 إقراض المؤمن من المستحبات، سبحان الله، الاقتراض مكروه الإقراض مستحب، إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة، واحد، سيما يعني خصوصا لذوي الحاجات، هذا طبعا نصوص متعددة في هذا المجال، والنصوص على قسمين، نصوص صريحة تذكر عنوان الإقراض، ونصوص زين تبين عنوان من العناوين أحد مصادق الإقراض اللي هو تنفيذ كربة، قضاء حاجة، خدمة الناس، مساعدة الناس، عون الناس، أحد مصادق هاي العناوين كل الإقراض. فعندما يقول من فرج كربة من كرب المؤمنين أو من زال هما أو من عانى مؤمنا، هذا كل أحد مصادق الإقراض. وعندنا الروايات لا بعد هي تقول إقراض مستحب وهكذا.
نعم، إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجات لما راح يبين المستند لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته. ثم سيد يذكر النصوص ويذكر النصوص على قسمين، وعن النبي صلى الله عليه وآله من أقرضه، هو عنوان الإقراض بعد شنو، مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاء. زكاء يعني بركة نمو زين دفع بلاء زين. وكان هو المقرض في صلاة من الملائكة حتى يؤدي. ما شاء الله، تقرض شخص مبلغ شهرين الملائكة تصلي عليك، يعني تصلي عليك يعني تدعو إليك تدعو لك. نعم وهكذا. وعن الصادق عليه السلام، هاي الرواية الثانية لا ما ذكر كلمة الإقراض، لكن تذكر في عنوان أحد مصادق الإقراض، أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر يسر الله له. زين هذا شلون ينفس كربة؟ أحد مصادقه بالإقراض، قد يكون بالهدية، قد يكون يساعد به وهكذا، يسر له الله، يسر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة. وعنه عليه السلام أنه قال والله في عون، والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه. أحد مصادق الإعانة هو الإقراض. وعنه عليه السلام ما من مؤمن أقرض، شوف هنا ذكر كلمة أقرض، مؤمنا يلتمس به وجه الله، هذا شرط مهم، إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة. فلهذا إن شاء الله يأتينا في بحث الصدقة بعد الوقف، الوصية الباب قبل الأخير، قبل الأخير، ثم الوقف الباب قبل الأخير، ثم الصدقة. هناك أيضا نذكر مسألة أنه قيل وذكر أن الصدقة أفضل، عفوا أن القرض أفضل من الصدقة لوجود بعض النصوص. ليش؟ لأن هاي الرواية تقول القرض من تقرض لوجه الله يحسب لك صدقة ويرجع لك، هو الإمام يفسر يعلل يقول القرض ما يرجع لك الصدقة، لكن القرض لوجه الله يعتبر صدقة ويرجع لك. زين هنا يقول ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه. جيد، إذن ذكرنا مسألتين من بعد تعريف القرض، مسألة حكم الإقراض، حكم الاقتراض إكراه وتفاصيله، مسألة الأخرى حكم الإقراض مستحب استحباب أكيد. مسألة 1004 يقول السيد حيث أن القرض عقد من العقود، أي مقرض ومقترض فيه طرفان، فإنه يحتاج إلى إيجاب، زين كقوله أقرضتك وما يؤدي معناه سلفتك داينتك وهكذا، وقبول دال على الرضا والإيجاب من من المقترض، المقرض يقول أقرضت كذاك يقول لا قبلت وهكذا، أو اقترضت، ولا يعتبر في عقده العربية بل يقع بكل لغة، بل لا تعتبر صيغة اللي هي المعاطاة، أدلة المعاطاة، وإن كانت هي مسألة خلافية ولكنها رأي الآن أهل التحقيق والمعاصرين والمتأخرين، زين تقريبا اتفاق أن المعاطاة تجري لكل العقود إلا ما دل دليل على غير ذلك، كالنذر كعقد الزواج كالطلاق، بل لا تعتبر صيغة فيه، فلو دفع مالا، هاي فلو يريد يبين شنو المعاطاة ما يحتاج صيغة، دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع إليه بهذا القصد صح قرضين. زين مسألة 1005 يقول بما أن القرض عقد واحد ويحتاج إلى طرفين، فهنا عندنا شروط المتعاقدين العامة التي تقدمت، البلوغ والعقل والاختيار والقصد وهكذا. قال يعتبر في المقرض والمقترض، يعني المتعاقدين، ما يعتبر في المتعاقدين. قدم عندنا في بداية الكتاب هذا أنه هناك عندنا شروط العوضين، شروط المتعاقدين وهكذا، شروط المتعاقدين العامة باعتبار هذا عقد، وأن المقرض والمقترض هما متعاقدان، فتأتي الشروط العامة للمتعاقدين، ما هي؟ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد. فإذا كان أحد المتعاقدين، كان يكون مقرض أو مقترض، صبي أو مجنون أو ما عنده قصد أو مكره زين أو سفيه، فلا يصح القرض ولا الاقتراض. ثم يقول السيد أكو عندنا أن من الذي يتصرف في المال؟ المقرض هو اللي يصرف بماله ينقل علما يملك للمقترض، فشرط خاص للمقرض يجب أن لا يكون شنو محجورا على ماله. وكذا يعتبر عدم الحجر لفلسين في المقرض، أما المقترض ما يحتاج لأن مو تصرف بمن بماله بل زيادة في ماله. جيد. مثل 1006 يقول السيد يعتبر في القرض أن يكون المال عينا. احنا من عرفنا القرض قلنا تمليك مالين، والمال قد يكون عين وقد يكون دين وقد يكون منفعة، فهل يصح القرض في الأعيان والديون والمنافع؟ يقول السيد لا يصح القرض في المال إلا في الأعيان، فلا يصح لا في الدين ولا في المنفعة، وكأن المسألة اتفاقية. نعم بعض العامة الحنابلة اللي ببالي، نعم حنابلة الظاهر عندهم يصح في المنفعة أو لعله في الدين إذا كان ينضبط، ولكن هذا رأي احنا كلامنا وين مع الإمامية. الإمامية قالوا أنه يشترط في المال أن يكون عينين، فلا يصح إقراض الدين ولا إقراض المنفعة. نعم الكلي في المعين يصح. شنو الكلي في المعين؟ أنا عندي 30 كتاب ألفية، فأقول لك أقرضك كتابا من هذه، هذا نوع من أنواع المعين، ولكن فيه شائبة الكلي. وإن كان كلي زين، كلي في المعين هذا يعني بالتالي هذا ما بمشكلة، خلي يكون دين، بس لأن كلي في المعين فهذا واضح أنه هذا واحد من ذن 50 كتاب أداينك قرضك، هذا ما بي مشكلة. يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. نعم يصح إقراض الكل في المعين كإقراض درهم من درهمين معينين، إيه هسه درهم من درهمين، درهم من 5، درهم من 10، زين هذا ما بي مشكلة. زين هل يصح إقراض المبهم؟ الجواب ما يصح، لأنه بالتالي هذا يوجب النزاع والغرر هكذا، أو أن المبهم لا واقع له. زين قال ولا يصح إقراض المبهم كأحد هذين المالين. مسألة 1007 شرط من شروط القرض، إحنا أخذنا بالقرض أن يكون هناك تمليك، فلا بد أن المقرض يملك المقترض، فلا بد أكو تمليك. إذا كان هناك شيئا لا يملك ولا يتملكه كالخنزير والخمر والكلب، هذه أشياء لا تملك فقد يكون تحت يدي، هل يجوز إقراض الكلب أو الخنزير أو الخمر؟ الجواب ما يصير. ليش؟ لأن ملاك القرض التمليك وهذا لا يملك. قال يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير، عرفنا النكتة. زين بعد مطلب آخر في هذه المسألة، ولا يعتبر فيه يعني في القرض تعيين مقداره، يعني في المال الذي هذا عفوا، ولا يعتبر في المال يعني المال الذي يريد أن يقرضه، قلنا يعتبر أنه مما يصح تملكه، فالخمر والخنزير ما يصح به القرض. نعم لأن هو أصلا تعريف القرض هو التمليك، ولا تمليكه زين ولا تملكه بحكم الشارع بالنسبة لأمور منها الخمر والخنزير. جيد هل يعتبر في المال الذي نريد أن نملكه ونقرضه، هل يعتبر أن يكون مضبوط الأوصاف؟ هاي مسألة خلافية، البعض فهم من بعض النصوص أنه لا بد من اعتبار أن تكون الأوصاف مضبوطة، لكن السيد الله حفظه يقول هذا ما يحتاج، لأنه بالتالي إن كان مثلي فمثله موجود، وإن كان قيمي فقيمته أيضا موجودة، فبعد شنو يحتاج أن نعتبر أنه يكون الأوصاف يعني معروفة ما يحتاج. نعم أن المقترض يجب أن يعرف ما هي الأوصاف الحاجة التي اقترضها. ليش؟ لأن واجب عليه أن يؤدي المثل أو القيمة. من يؤدي المثل إذا ما يعرف أوصاف اللي اقترضه شو راح يجيب مثله؟ إذا ما يعرف أوصاف الذي اقترضه شو راح يعرف قيمته؟ فهاي من جهة الأداء، مقدمة الأداء. يعني أنا من اقترض منك شيخنا في شيء معين، مو كون أطيك مثله ورا شهر أو شهرين حسب الاتفاق، زين أنا شو نعرف مثله إذا ما أعرف أوصافه؟ شلون اعرف قيمته اذا ما اعرف اوصافه؟ لكن هذا ما له ربط بصحة القرض. القرض لا يشترط معرفة صفاته اصلا، لا محتاج. نعم قال: ولا يعتبر فيه في المادي المقترض، نعم، تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المال المالية باختلافها إذا كان مثليا، ولا قيمته إذا كان قيميا. ما يحتاج. زين، ذكرت أدلة على اعتبار ذلك وكلها مردودة، منها الإجماع، ولكن مردود ليس بثابت، ولم يتعرض جمع من الأصحاب إلى ذلك، فالإجماع مو صحيح. منها مذاق الشارع وأن خوفا من النزاع، ولكن هذا ليس موجبا للقطع بالحكم الشرعي. ومنها الغرر، ولكن رده لا غرار. ليش؟ بعدما كان الثابت في الذمة مثله أو قيمته بلا زيادة ولا نقيصة. نعم، هاي استثناء. على المقترض تحصيل العلم بذلك. يا بليش المقترض لازم يعرف أنه اللي اقترضه شنو مواصفاته، شنو وزنه، شنو ميزته؟ زين، ليش؟ لأن واجب عليه أن يؤدي القرض. فشون يؤدي القرض إذا ما يعرف أوصافه حتى يجيب مثله وقيمته؟ فلهذا قال: مقدمة المفعول لأجل هذه. تحصيل العلم بذلك، بذلك شنو يعني؟ بمقداره وأوصافه وخصوصياته. مقدمة لأدائه، هاي مفعول لأجله، يعني السبب هو شنو؟ لأن هذا مقدمة، لأنه راح يؤدي، واجب على المقترض أن يؤدي القرض، وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض. ففرق بين الأمرين. لا يشترط في صحة القرض أن يكون المال المقترض أنه لابد أن يعين أوصافه ومقاديره وكذا بين المقترض والمقترض، لا، لا يعتبر. نعم، المقترض يجب أن يعلم هذه الأمور. ليش؟ لأن مطالب بالأداء بالمثل أو القيمة، فما لم يعلم بهذه الأمور كيف سيؤدي المثل أو القيمة؟ نعم، جيد. مسألة 1008، يقول السيد: يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض أو المقترض المال المقترض إلا بعد قبضه، ولا يتوقف على التصرف. هاي مسألة لطيفة، أنه هل الاقتراض يكفي أن أقول أقرضتك 1000 دينار وأنت تقول قبلت يكفي؟ قالوا هذا ما يكفي، ما يحقق القرض. هذا مو مثل البيع والشراء، لا يشترط في صحة البيع ولزوم البيع التسليم والقبض. لا، التسليم والقبض نعم وجوبان متفرعان على صحة البيع، أما القرض لا، قوام القرض هو القبض. فلا يكفي الإجابة بالقبول، أقرضتك 1,000,000 دينار لمدة شهر وانت تقول قبلته، هذا ما يحقق القرض. ما لم تقبض 1,000,000 دينار بيدك مثلا، بيدك، ما لم يتحقق القبض لا يصح القرض. نعم، بعض الفقهاء قالوا لا، مو لا، لا يتوقف صحة القرض على القبض، بل يتوقف على التصرف. إلا المقترض يتصرف بالمال يا الله يصح القرض، ولكن هذا ليس بصحيح لأدلة، لأن الذي ادعى أن التصرف هو شرط من شروط صحة القرض، الأدلة ما تموت مو تامة. الأدلة التامة على أنه يكفي القبض. نعم، قال: يعتبر في القرض القبض، فلا يملك، هاي تفريعية، انتم من قلتوا يعتبر قبض، اذا ماكو قبض ما يصح القرض. فلا يملك هو شنو القرض؟ القرض تمليك، فاذا تحقق القرض فقد ملك المقترض المال المقترض. نعم، اما اذا ما قبض ماكو تمليك، يعني ماكو، اذا ماكو قبض فماكو قرض، اذا ماكو قرض ماكو تمليك. فلا يملك المستقرض المال المقترض الا بعد قبضه. نعم، ولا يتوقف على التصرف. ليش؟ هذا لا يتوقف على التصرف الذي يشير إلى أنه أكو قائل. طبعا الذي يقول يعتبر في القرض القبض الإجماع وعدم الخلاف، إلا عن الشهيد قال لا يملك إلا بالتصرف. طبعا وذكر أدلة، والأدلة مردودة. زين، مسألة 1009، يقول السيد: القرض عقد لازم. أما أنه عقدون بعد واضح، لأن يحتاج إلى طرفين. زين، وتقدم عندنا في مسألة 1004، لكن لازم الأصل في العقود اللزوم والاتفاق على أن العقد، نعم، ذهب بعض إلى أنه عقد جائز، ولكن دليل متام. القرض عقد لازم، وهو الأصل الأول في العقود، وأوفوا بالعقود، الأصل في العقود اللزوم. نعم، ذهب بعض إلى أنه جائز، وبالتالي يجوز الرجوع. عندما نقول، هاي النقطة مهمة، عندما نقول أن القرض عقد لازم، زين، بمعنى أنه لا يجوز للمقرض أن يقل له رجع للعين والمال اللي أقرضك إياه نفس العين، ولا يجوز للمقترض أن يرجع زين أنه يرجع يرجع البدل أو المثل أو القيمة، ما يصير، لأن هذا ما يفيد. المعنى عقد لازم وجائز وكذا، هذا وين يكون؟ بالمال المقترض نفسه وليس بمثله وقيمته. المثل والقيمة هذا أمران متفرعان على اليمن، على كون القرض لازم وصحيح ثم نوفي القرض. فالقرض عندما نقول أنه لازم ولا يصح فسخه، يعني نفس العين المقترضة هل يجب إرجاعها؟ هل يجوز المطالب بها؟ الجواب عقد لازم لا يجوز المطالب بها، بعد صحة ولزمة. نعم، القرض عقد لازم ليس للمقرض واحد ولا المقترض فسخه، حتى ترجع العين المقترضة إلى المقرض لو كانت موجودة. إذا رجعت العين بعد هذا واضح، بعد ما عندنا مشكلة. زين، نعم، هذا نعم يريد يبين سيد الله حفظ نكتة مهمة، يريد يبين استثناء للمقرض فيما إذا، هذا مو استثناء، أشبه بالاستثناء المنفصل. ليش؟ لأن الفسخ إرجاع نفس العين المقترضة. أعطيتك أنا موبايل قرض على أن تعطيني مثله أو قيمته إذا كان قيمة، ومثله إذا كان مثلي، لكن أنت تريد ترجع نفس العين، إرجاع نفس العين هذا فسخ، أو أنا طالبك بنفس العين هذا فسخ، أما من أطالبك بالمثل والقيمة هذا مو فسخ. هذا زين، هذا مو فسخ، هذا نعم إذا كان القرض حال فبالتالي تسديد للقرض، مو فسخ للقرض. كون نفرق بين أمرين، فسخ القرض يعني إرجاع نفس العين، وتسديد القرض زين يعني اعطاء المثل مقترضه او قيمته وليس نفس العين، لان نفس العين ملكها المقترض. نعم، فهنا يقول نعم، هاي سيد من يريد يقول نعم، يريد يبين استثناء ولكن منفصل مو متصل، لانه سياتي بموردين للمقرض والمقترض برد المثل او القيمه، ورد المثل والقيمه ما له ربط بالفسخ. الفسخ ارجع نفس العين. قال نعم للمقرض فيما إذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقترض، إما أقرضتك من دون أن أذكر الأجل فهو حال دين حال، أو أقرضتك لمدة شهر ولكن الشهر إلي مو للمقترض، يعني هذا التأخير والتأجيل هو حق إما للمقرض، ما لك حق السدد قبل شهر بس إلي حق طالبك قبل الشهر. فلهذا قال لمصلحة المقترض لم يكن مؤجلا لمصلحة المقترض، عدم إنظاره. إذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقترض عدم إنظاره، يعني تعطي مهلة عدم إعطاء مهلة، ومطالبت ويجوز، هاي عدم إنظاره يعني عدم إعطاء مهلة، ومطالبت بالأداء ولو قبل قضاء وطره، بل ولو قبل مضي زمان يمكنه يمكن فيه ذلك. يعني شيخنا أني مقرض وأنت مقترض، اعطيتك مثلا 100,000 دينار قرض زين، او انت استلمت قبضتها صح القرض، قلنا الفسخ ما يصير لان عقد لازم. شنو الفسخ؟ انه اطالبك ترجع لي نفس العين، ما يصير. وانت ترجع قل لي يابا ما اقبل راح ارجعك نفس العين. زين، اذا اجتني نفس العين بعد هذا ماكو مشكله، بطل القرض. زين، اما فسخ ان اطالبك بنفس العين ما يصير لان عقد لازم. الاستثناء الاول، هنا استثناءان، استثناءان منفصلان ناكد. الاستثناء الاول أنه إذا كان من أعطيتك 100,000 دينار قلت لك لمدة الشهر، بس هذا الشهر مو من حقك، هذا من حقي لأن أنا ما أريد أستلمه خلال هذا الشهر، فقط من حقي. هذا اللي يتقدم عندنا الدين، إذا كان الأجل من حق المقرض، من حق المدين دون الدائن، من حق الدائن دون المدين، أو من حقهما معا. هنا القرض من الدائنتك 100,000 دينار لمدة الشهر بس وياي، هذا الشهر هاي المدة هي لصالح ولحق من حقوق المقرض وليس من حق المقترض. بمعنى أنه أنا يصير أطالبك قبل من؟ قبل اللي يخلص الشهر، بس أنت ما يصير تسلمني قبل الشهر إلا برضاتي. إذا أكو هيك قرض أعطيك 100,000 دينار قلت لك شيخنا 100,000 دينار لمدة الشهر، ليس لك الحق أن تسددني قبل الشهر، أنا ما أريد، أنا خلال هذا الشهر ما أريده، أنت قلت لي قبلت، فإذا هذا التأجيل من مصلحة المقرض ومن حقوق المقرض، انا اقدر اتنازل عن هذا الحق وطالبك اقول لك يلا اعطيني رجع لي، رجع لي، حتى لو انت بعد ما قاضي ما قاضي حاجتك. نعم، عدم إنظاره ومطالبته بالأداء ولو قبل قضاء وطره، هذا عدم إنظاره الحكم الأول، ومطالبته الحكم الثاني اللي وعطف تفسير عدم إنظاره يعني عدم إعطاه مهلة. زين، ما انتظر يخلص الشهر، لا، مطالبته بالأداء ولو قبل قضاء وطره. أنت محتاج هاي 100,000 دينار تريد مثلا تشتري تدفع فد شيء معين، هذا قبل أنت اللي تقضي حاجتك، قلت لك جيب لي طنيا بطلت، يجوز. ليش؟ لأن الأجل لمدة الشهر من حقوقي أنا المقرض وليس من حقوقك. نعم، لو كان من حقوقك كما هو الغالب ما يصير أطالبك قبل انقضاء الأجل. ثم قال ولو قبل مضي زمان يمكن فيه ذلك. جيد، كما أن هذا استثناء ثاني، والاستثناء منفصل أيضا. ليش؟ لأن ما دي يتكلم عن العين المقترضة، دي يتكلم عن المثل والقيمة. المقترض إذا لم يكن القرض مؤجل لمصلحة المقرض، أنا من أدالك 100,000 دينار ليس من حقي هذا الأجل، بل من حقك، يعني إلك حق السدد قبل انتهاء الشهر، زين، وإلك حق من ينتهي الشهر السدد مباشرة، بس أنا مو من حقي أطالبك قبل انتهاء الشهر. هاي مسألة مهمة، الأجل إذا كان حق من حقوق المقرض فليس من حق المقترض أن يسدد قبل حلول الأجل. نعم، من حق المقرض أن يطالب قبل حدود الأجل لأنه من حقي أنا هذا الأجل، وإذا كان الأجل من حق المقترض فليس من حق المقرض أن يطالب قبل حدود الأجل. نعم، من حق المقترض أن يسدد قبل حدود الأجل، إذا كان الأجل من حقهما فليس من حق أحدهما أن يطالب قبل حدود الأجل إلا برضا المقابل. هذا مطلب لطيف. فلهذا قال كما أن للمقترض فيما إذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقرض، زين، أن يؤديه منه المقترض إليه إلى المقرض، وليس له للمقرض حق الامتناع من قبوله. لكن أرجع وأقول أن هذين ما بعد نعم هذان استثناءان منفصلان. لماذا؟ لأن الكلام في الفسخ برجوع نفس العين، أما بالنسبة لرجوع المثل أو القيمة هذا تزديد للقرض. نعم، جيد، وقد يكون تزيد القرض قبل حلول الأجل من حق المقرض أو المقترض وهكذا. مسألة 1010، يقول السيد لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها، زين، طبعا حتى الذهب والفضة ذكرنا احنا من حيث المادة نعم هو مثلي، لكن من حيث الصيغة قد يكون أحد مصاديقه يكون قيمي، هذا تقدم عندنا في باب الغصب ومعرفة المثلي شنو معناه والقيمي شنو معناه وشنو كلام في المثلي وشنو كلام في القيمي مهم جدا. ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، هذا طبعا مقتضى القاعدة، زين، مقتضى القاعدة أن المثلي يسدد بالمثلي، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته، زين، قيمته وقت التسليم. هذا وقت التسليم إلى المقترض، يعني قيمته شو كانت القيمة؟ هسا المثلي بعد واضح تجيب مثله ما عندنا كلام، اما القيمي التزيد على اي حساب، قد يكون قيمته يختلف في وقت القرض وقت الاقتراض ما بين الاقتراض وما بين التسليم، زين، وقت التسليم يختلف. يقول المدار على وقت التسليم، وهذا هو رأي المشهور. اذا كان العين والمال المقترض مثلي فعليه، لان هذا المثلي قلنا العين المقترض يكون ملك اما للمقترض، زين، والقيمي يكون ملك للمقترض عين المقترضة، فعليه دفع مثله إن كان مثليا ودفع قيمته إن كان قيمته إن كان قيميا، هاي على قاعدة. لكن القيمة متى؟ ما هي من المدار على القيمة على أي شيء؟ المدار وقت الاقتراض، ما بعد وقت الاقتراض، قبل التسليم، أثناء التسليم، قال لا على وقت التسليم. فلو كان القيمي اللي اقترضته من عندك قيمته 1,000,000 دينار وقت الاقتراض، ولكن وقت الاستلام أدى سلمة إليك صار قيمته 1,200,000، أعطيك 1,200,000. نعم، جيد. مسألة 1011، يقول السيد، ها مسألة مهمة وهذا ما يدخل في من في القرض الربوي. يقول السيد يحرم، هذا يحرم يعني حكم تكليفي، اشتراط الزيادة على المقترض، كيف؟ بأن يقرضه مالا على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه، هو هذا يسمى القرض الربوي في قبال البيع الربوي الذي تقدم في بداية الكتاب. عندنا معاملة ربوية بيع ربوي، زين، أو ربا معاملي، وعندنا ربا قرضي أو قرض ربوي وبيع ربوي، تعابير شتى، ولكن أن القرض على قسمين، قرض بيع ربوي وقرض ربوي. البيع الربوي تقدم هذا قرض الربوي راح نتكلم عنه. انا قرضك في الشيء اريد فوقه زياده، هذا قرض ربوي حرام الزياده، سواء اشترطاه صريحا او اضمراه بحيث وقع القرض مبني عليه، يعني لا فرق بين الشرط كونه صريحا او كونه ضمنيا. ثم يقول السيد هذا القرض هذا الاشتراط الزياده حرام وتستثنى من ذلك، يعني بعد مو حرام، اكو قرض ربوي حلال. هاي وين؟ في موارد تقدمت في مسألة 232، هناك قال لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر. وكذا لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة. بعدين شي يقول؟ يقول ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع، يعني البيع الربوي، وبين وربا القرض، يعني القرض الربوي اللي هنا تكلمنا عنه. جيد، وهذا هو الربا القرضي، يا ربا قرضي من أقرضك وري الزيادة بشرط صريح أو ضمني، والزيادة عمن أن تكون زيادة عينية منفعة كذا، هذا يجينا إن شاء الله. زين كل هذا قرض ربوي حرام شرط الزيادة، وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع وحرمته. من تقولون حرام الزيادة حرمة على اليمن على المعطي وعلى الآخذ، الروايات مطلقة على المعطي وعلى الآخذ، وحرمته تعم المعطي والآخذ. جيد، مسألة 1012، يقول السيد سؤال، أنتم قلتم أن القرض الربوي محرم، الزيادة محرمة، هاي الزيادة والشرط باطل ومحرم، هل يستلزم فساد الشرط وحرمة الشرط وفساد الشرط، هل يستلزم حرمة المشروط بمعنى بطلان القرض أو لا؟ البعض ذهب قال نعم باطل، لأن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط. لكن تقدم عندنا أن رأي المحققين ومنهم السيد أن فساد الشرط وحرمة الشرط لا يؤدي إلى حرمة وفساد المشروط، فالقرض صحيح والزيادة باطلة. فآن من أدائنك 1,000,000 دينار على أنه أريد من عندك 1,100,000 ورا شهر، هاي المية حرام وباطلة وفاسدة الزيادة. زين، إذا حكم تكليفي حرام، حكم وضعي أنه باطلة فلا يجوز إعطاؤها ولا يجوز أخذها. أما القرض، القرض صحيح، فأنت تملك 1,000,000 وعليك تسديد مثله عند حلول الأجل. قال إن القرض لا يبطل، لا يبطل، إن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة، بل يبطل الشرط فقط. نعم، لأن الشارح هو نهي عن الشرط فقط مو عن القرض. فيملك هاي فيملك تفريع، فيملك المقترض ما يأخذه قرضا، إيه، لأن القرض صحيح، وإذا كان القرض صحيح فالمقترض ماذا يملك؟ المال المقترض. ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة لأن باطلة. فلو هنا تفريع، فلو أخذ المقترض الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له للمقترض التصرف في حاصله، لأن هو ملكه، القرض صحيح. وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ثم اشترى بعين شيء كالثوب. ليش؟ لأن المال المقترض والقرض صحيح، والمال المقترض صار ملكا للمقترض، فإذا كان حنطة يصير يزرعها، إذا كان مال يصير يشتري به حنطة. وأما لو اشترى المقرض، المقرض من يأخذ الزيادة من المقترض، هذا أخذ حرام ما يجوز، فما يصير يصرف بها شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض. زين، فلا يملكه، فلا يملك عين الزيادة. أنا منطقك 1,000,000 قرض وطتني 1,100,000، 100 هاي مو ملكي، حرام أخذها، ومن أخذتها حرام أصرف بها. فلا يملكه واحد، يعني شرط باطل، ولم يجز له التصرف فيه، لأن التصرف في ملك الغير، هذا لا زال في ملك، لا زالت الزيادة هي ملك المن للمقترض. زين، نعم، هذا يفيد استثناء إذا كان المعطي منه اللي هو المقترض من الزيادة راضيا بتصرفه بتصرف المقرض فيما أخذه من الزيادة، حتى لو فرض أنه لم يكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه. أنت من داينتك أنا 1,000,000 وطيتني 1,100,000، قلنا هاي الزيادة ما يصير، ما دام بها شرط قرض ربوي، لكن أنا من استثنت من عندك، أنت راضي بأن أتصرف بها حتى لو ما كانت معاملة ربوية، أنت تعطيني هاي المية، حتى لو فرض أنه لم يكن بينهما معاملة ربوية، يقول حتى لو ما كان معاملة ربوية أنا راضي تصرف بهذه المية، هذا بحث آخر، هاي نقطة أخرى. أما إذا كان لا، أنا من أعطيك المية لأجل أنت قرضتني وشرطت علي، ما يصير أتصرف بي، ما يجوز. نعم، مثل 1013 يقول السيد انتوا قلتوا اشتراط الزيادة حرام، يا بشو تريدون بهاي الزيادة؟ الروايات مطلقة، زيادة عينية مليون مليون ومية، زيادة مثل من مثل عمل أعطيك مليون في قبال تسدد المليون ورا شهر بس أريدك تبني لي البيت أو الجدار أو الغرفة، هذا زيادة بس زيادة شنو عمل أو منفعة بشرط أن تخيط لي وهكذا زين. قال لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة عينية، مثاله كما إذا أقرضه 10 دراهم على أن يودي 12 هاي زيادة عينية، أو عملا في قبال الزيادة العينية كخياطة الثوب، هذا مثال العمل له، أعطيك من 1000 دينار ورا شهر تعطيني إياه بشرط أن تخيط لي ثوب، هذا زيادة حرام. أو منفعة أو انتفاع كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أنا داينك 1,000,000 دينار تعطيني ورا شهر بس هاي العين المرهونة استفيد من عندها، هاي الزيادة ما يجوز. أو صفة مثل أن يقرضه دراهم فضية مكسورة على أن يوديها صحيحة، كما لا فرق بين أن يكون الزيادة راجعة إلى المقرض من أدائك 1,000,000 تعطيني 1,200,000 إلي أو إلى غيره، أدائك 1,000,000 على أن ترجع لي 1,000,000 وتعطي 100 زيادة إلمن الأخوية، هذا كله قرض ربوي، أن الزيادة لا فرق أن تكون عين أو أو منفعة أو عمل أو الزيادة لنفس المقرض أو لغيره، كله يدخل وين؟ في أطلاقات الروايات. فلو قال قرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا أو تصرف في أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما، نعم لم يجوز. أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا درهما أو تصرف في المسجد درهما أو المأتم درهما، هذا كله زيادة ما يجوز، كل ذلك لإطلاق الأدلة، لا فرق في حرمة وبطلان في حرمة اشتراط الزيادة وبطلان الزيادة في كون الزيادة عمل عين منفعة للمقرض أو لغيره. وكذا إذا اشترط عليه أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه حرام، هذا كله يدخل وين؟ في القرض الربوي في الزيادة. نعم أكو قضية أنه ما يدخل بالقرض الربوي، شنو؟ قال وأما اشتراط ما لم، يعني هو المدار في القرض الربوي مو مجرد الاشتراط، لا اشتراط الزيادة والزيادة الملحوظ بها مالية، المالية للمقرض لغير المقرض زين، المالية عين منفعة زين عمل، كله يدخل في القرض الربوي. أما اشتراط شيء لا يكون فيه المالية هذا ما بمشكلة، قلت لك يا بابا دينك 1,000,000 دينار بس بشرط أن أصلي الصلاة الواجبة في أوقاتها، هذا وين ملحوظ المالية؟ هذا ما ملحوظ، الصلاة في أوقاتها ما ملحوظ بها المالية. زين قلت لك يا بي أدينك 1,000,000 دينار بشرط أن تدعي لي، زين هذا ما ملحوظ، الدعاء ما مشترط به المالية. قال وأما اشتراط ما لم يحظ فيه المال أو ما هو واجب على المقترض فلا بأس به، ليش؟ لأن النصوص لا تتعرض ولا تذكر هذا الأمر ولا تمنع من هذا الأمور، مثل أن يقول أقرضتك بشرط أن تدعو لي، الدعاء لي زين هذا ما مشروط، ما ملحوظ به المالية، أو أن تدعو لي زيد ما ملحوظ به المالية، أو تصلي أنت تصلي أو تصوم لنفسك، صلوا لنفسك وصوموا لنفسك هذا ما ملحوظ به المالية، أو بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك، أداء الزكاة والدين هذا واجب ما ملحوظ به المالية، مما كان مالا لازم الأداء. جيد، فهذا كله جائز لأن هاي بين العلة سيد، لأن المدار في المنع شنو؟ ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض. زين نعم الصلاة لنفسه الصلاة هذا بعد ما ثابت بغير القرض هذا ثابت، وكذلك الدعاء هذا ليس ما ملحوظ فيه المالية. المسألة الأخيرة يقول السيد إذا أقرضه شرط، إذا أقرضه شيئا نعم وشرط عليه أن يبيع منه، هذا بعد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.